درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من كتاب السيرة النبوية للعلي رحمه الله www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في كتاب أكمل صحيح السيرة النبوية لمن؟ لإبراهيم العلي رحمه الله. وصلنا فيه إلى آخره أو إلى قرب آخره، فهو يسرد لنا ما تيسر له من مسائل حجة الوداع. المؤلف رحمه الله ذكر حجة الوداع وذكر ما تيسر من ذلك. قال رحمه الله تعالى: تقبيل الحجر الأسود. قال: من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. قال: وقد أورد الحافظ ابن حجر في الفتح سبب مقالة عمر هذه، فقال: قال الطبري: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية أي ذلك، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا لأن الحجر يضر وينفع بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. ثم قال ابن حجر: وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيما يفعله ولو لم تعلم الحكمة فيه. يعني الحافظ يريد قول عمر: ولولا أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلته. الحافظ يقول: هذه قاعدة عظيمة في الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها يعني محل اتباع من قبل المسلمين، مطلوب أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام في أفعاله إلا ما كان من خصائصه. قال رحمه الله: وفيه وقع لبعض الجهال من أن بالحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته، وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر وتوضيح ذلك. الحافظ يقول: عمر رضي الله عنه قال هذا الكلام، وأسمع من أسمع من الناس، وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله قال هذا إذا خشي أن فلانا يظن أن الحجر هذا يعظم لذاته. وعلى كل، ليس في الدنيا حجر يقبل من باب الشرعية لذلك، من باب الشرعية والسنة والاستحباب، إلا الحجر الأسود، ويقبل كما سمعت من هذا الباب على أن الرسول فعل ذلك. وهذا الحجر له مزايا وله خصائص تخصه، من أنه يأتي يوم القيامة يشهد لمن استلمه، وإلى غير ذلك مما له من الخصائص والمزايا. أما بقية الأحجار فلا يقبل منها حجر، لا يقبل منها حجر، والتقبيل معروف. والحجر هذا حجر الأسود المشروع يعني التقبيل له، الاستلام، والاستلام هو اللمس له والمسح عليه بيد الشخص. إن كان صعب عليه لكثرة الناس أنه يستلمه، صعب عليه أن يقبله فيكتفي بالاستلام، صعب عليه أن يستلمه بيده، يستلمه بمحجن وهي عصا في رأسها حديدة منحنية، يكفي أنه يكون قد استلمه. فالمسألة مسألة استحباب، مسألة استحباب لا تستدعي المبالغة ولا التجاوز عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال هنا سعيه بين الصفا والمروة، على كل بالنسبة لما يشاهد من بعض الأعاجم من تقبيلهم للأعمدة في المسجد الحرام في المسجد النبوي والتمسح وأشياء عجيبة وأشياء، هذه كلها تدل على جهل، وأن العلم الشرعي في كثير من البلدان قليل جدا، وأن القيام به غير متحقق على الوجه الصحيح والنافع للمسلمين. فهنالك من يفرح بمثل هذه المخالفات، ومنها تقبيل أعمدة وتقبيل أحجار إلى غير ذلك مما فيه التعظيم لما ليس له تعظيم، ولما فيه ذريعة من ذرائع الشرك عياذا بالله. بل بعض الأعاجم يظن أن مكة كلها بركة، أن ترابها وأحجارها يعني تؤخذ للاستشفاء بها إلى غير ذلك من المفاهيم والعقائد الفاسدة. قال هنا سعيه بين الصفا والمروة. قال من حديث عروة بن الزبير أنه قال لعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى على أحد لم يطوف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي. هذا عروة بن الزبير هو ابن أخت عائشة وهي أسماء. طاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وطاف المسلمون، فكانت سنة، وإنما كان من أهل، وإنما كان من أهل لمناه الطاغية، مناه صنم كان للأنصار على الساحل يعبدونه، هذا قبل الإسلام، والتي بالمشلل، ولا يطوفون بالبيت بين ولا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه، وقال: إن هذا العلم، إن هذا العلم، يعني إن هذا هو العلم، وهو ما فهمته عائشة، وهذا من فقهها. ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب، يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء اللفظ لمسلم. على كل هذا الذي نقرأه ومسائل وأحاديث أخرى وآيات، هذه بحث أكثرها في كتاب إجماعات المفسرين وبيان منزلة كل مسألة. ولما رأينا أن المسألة هنا يعني اختصار، فما أحببنا أن نجعل ذلك حتى لا يطول. قال هنا على كل السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة من الفرائض والواجبات، من الفرائض والواجبات، وهو من الأركان أيضا، فهو في العمرة ركن، وكذلك أيضا السعي في الحج، وذلك بعد أن يرجع الشخص أو الحاج بعد أن يرجع من منى، فإنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وهنا السعي ركن إلى آخره. قوله صلاته عليه الصلاة والسلام في منى يوم التروية، صلاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم التروية بمنى، من حديث جابر الطويل قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. لا إله إلا الله. بالنسبة للإهلال بالحج، فمن كان آفاقيا من وفد على مكة يريد الحج، فكل يهل من مكانه الذي هو فيه، الذي في المسجد الحرام، الذي في سكن، الذي في منى، الذي يهل بالحج حيثما كان. وأهل مكة يهلون بالحج من بيوتهم، أهل مكة يهلون بالحج من بيوتهم. قال: فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فصلى بها، أي منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا من سنته ومن هديه عليه الصلاة والسلام، أن الحاج يتقدم إلى منى في يوم التروية، وبعد ذلك إلى عرفة في اليوم التاسع، ويوم التروية هو اليوم الثامن. وكل هذا يعني إحياء العبادات في يعني الأماكن والمواضع التي جعلت لأداء العبادات، عبادات الحج. قال هنا: ثم مكث قليلا، يعني هذا في اليوم التاسع بعد فجر يوم التاسع، قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. هذا من سنته ومن هديه، وهذا لمن يسر عليه ذلك. أما في الأحوال خصوصا الحاصلة الآن بسبب كثرة الحجاج والحاجة إلى التفويج حتى يسهل إيصال الحجاج إلى محل المناسك في الوقت المناسب ويأخذوا راحتهم، فلو حصل التقدم يعني من نصف الليل ما أشبه ذلك يجوز. قال هنا: وقد جاء شبيها بقول جابر رضي الله عنهما قال: نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يوم عرفة، من حديث طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. عيدا يعني يجعلونه في سنة مرة يجتمعون فيه، ومن باب تعظيم الآية هذه. وهذا الفهم من هذا اليهودي فهم غير كافي للعمل بما يأتي من عند الله، وهذا من الانحراف العظيم يعني فيهم وفي أمثالهم ممن انحرفوا عن التمسك بالدين، إذ أن القرآن أنزل ليعمل به، ليعمل به، لتؤدى الأوامر وتجتنب النواهي، وكذلك أيضا يحصل مسابقة إلى الآداب والأخلاق والمستحبات والسنن والشرائع إلى آخره. لكن اليهود اتخذوا ما عندهم في التوراة إلى آخره للأعياد، أعياد في كذا وفي كذا وفي كذا، وظنوا أن هذا هو إقامة الدين الذي عندهم. فهذا فهم قاصر من هذا اليهودي. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يعني هذه المعرفة والمطلوب العمل بمقتضى ذلك، مقتضى الآية. الآية بيان عظيم من الله رب العالمين أن دينه الذي اقتضت حكمته أن يشرعه لهذه الأمة أنه قد تكامل، فهو كامل لا يحتاج إلى تكميل لأنه ليس فيه نقص، وهو كاف شافي لا يحتاج إلى يعني شيء من غيره. فمن فهم هذا الفهم وأقبل على العمل بالدين فإنه غني عن أن يحتاج إلى ما عند المخلوق من عادات وتقاليد وقوانين وآراء إلى آخره. ومن لم يوفق للعمل بمقتضى هذه الآية، بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية، فهو يبقى يعني فقيرا مفتقرا إلى الكفار وأعداء الإسلام، يتلقى عنهم ويأخذ مما عندهم لأنه حرم من التوفيق والعمل بما قد جاءت به الشريعة مما فيه الكفاية والغنية عما عند المخلوق القاصر في عقله وفي فهمه والمنحرف وإلى آخره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم قوله اليوم أكملت، اليوم هنا هو يوم عرفة بالإجماع، هو يوم عرفة بالإجماع. وقوله أكملت، ربنا جل شأنه يخبر بهذا الخبر العظيم بحيث لا يبقى عند المسلمين يعني انتظار لتشريع إذا مات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يبقى عندهم فهم أن الشريعة فيها نقص، بل يعرفون أن ما فيه السعادة للمسلمين والإصلاح لحالهم ومآلهم ولما بينهم وبين ربهم ولما بينهم مع بعضهم مع بعضهم بعضا أنه قد حصل فيما جاءت به الشريعة. على كل، هذه الآية آية عظيمة يدمغ بها كل من يدعي نقص الشريعة، وكل من يبتدع في الإسلام، وكل من يسن القوانين ويأتي بالأحكام المخالفة لأحكام الشريعة. هذه الآية حجة قاهرة له، وهي حجة عظيمة عليه عند الله عز وجل إذا لم يستجب لذلك. فكل مبتدع ممن ابتدع في الإسلام، وكل عاص ممن خالف ما خالف من الشريعة، إنه محجوج بهذه الآية، محجوج بهذه الآية، وإنه يخشى عليه من أنواع العقوبات من الله عندما يسلك مسلكا معارضا لكلام الله ومعترضا على كلام الله، وكذلك أيضا مؤخرا ما أوجب الله تقديمه، أوجب الله أن يقدم الحق على غيره، فإذا قدم الآراء والقوانين والعادات فيا ويله من الله. قال رحمه الله تعالى: إفطاره عليه الصلاة والسلام يوم عرفة من حديث ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه، الحلاب الإناء الذي يحلب فيه. هذا الحديث متفق عليه، قد جاء من حديث أم الفضل وغيرها، والحديث واضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفطرا في يوم عرفة بعرفة، في يوم عرفة بعرفة، ولما حصل الشك في صيامه وإفطاره، لأنه عليه الصلاة والسلام كان كثير الصيام، يعني حصل من ميمونة رضي الله عنها هذا العمل لإزالة الإشكال بأن أرسلت بحلاب باعتبار أن هذا قد جاء من قبل زوجه ميمونة ليشرب، فشربه أمام الناس، فانتشر بين الناس أن الرسول مفطر عليه الصلاة والسلام، واختلف لما أفطر في عرفة وهو يوم عظيم وقد دعا إلى صيامه عليه الصلاة والسلام. قال: صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية ويكفر سنة مقبلة. فقالوا: فعل الرسول هذا، أي أفطر ودعا الإفطار في هذا اليوم من أجل ألا يضعف الحجاج عن الإقبال على الله بالدعاء والذكر وغير ذلك مما يحتاجون إليه في ذلك اليوم. هذا قول أكثر الشراح. ومنهم من قال إنما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لأنه عليه الصلاة والسلام لأن هذا اليوم كان يوم جمعة، وقد قال الرسول: لا تصوم يوم الجمعة منفردا. والأظهر أنه أن التعليل الأول هو الأرجح، أنه فعل ذلك من أجل يعني دعوة المسلمين الحجاج يوم عرفة أن يقبلوا على الله عز وجل، لأن الصائم في الغالب يضعف ويحتاج إلى كثرة نوم ويسرع عنده من الكسل والملل ما عنده، خصوصا في بقية النهار من بعد الزوال، خصوصا في العصر وما بعده، وذلك المكان أعني عرفة يحصل فيه من الحرارة ومن الحر ما يجعل الشخص يضعف وهو يأكل شارب، فكيف بالذي يكون ليس آكلا ولا شاربا باعتبار أنه صائم؟ وقد كان بعض السلف يحجون ويصومون يوم عرفة، كانت عائشة رضي الله عنها وبعض السلف يصومون يوم عرفة، وهؤلاء لا يقتدى بهم من جهة أن القدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن جهة ثانية أن بعض يعني الصالحين يكون عندهم يعني جلد، يكون عندهم جلد وقوة وصبر، يعني بأنه يستطيع أن يجمع بين هذين الأمرين ويقوم بهذا ويقوم بهذا، لكن أكثر الناس ما يستطيعون أن يقوموا بهذا وبهذا على الوجه الأكمل، على الوجه الأكمل، بل الملاحظ أنه في يوم عرفة يحصل أن عددا ليس بالقليل يمرضون، أن عددا ليس بالقليل يمرضون، فتلاحظ هناك الأماكن التي معدة للطب كم أناس، هذا يحتاج كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. فكما سمعتم التفرغ للعبادة في يوم عرفة بعرفة، وذلك ومن ذلك أن الشخص يترك الصيام اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام ورفقا بنفسه، هذا هو المطلوب. قال: وقوف الرسول عليه الصلاة والسلام بعرفة مخالفا سنة قريش في الجاهلية. قال: من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها، أي من العرب، يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، كانوا يقفون بمزدلفة ويقول: نحن قطال بيت الله، أي نحن سكان الحرم ما نخرج ولا نتجاوز الحرم، وجعلوا هذه خصيصة لهم ومزية لهم دون غيرهم. قالت: فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات، أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، وذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. المراد بالناس هنا قوله ثم أفيضوا خطاب لقريش، ثم أفيضوا خطاب لقريش، أنهم يصعدون إلى جبل عرفة، أن يقفوا بعرفة مثل ما وقف الناس، وفي مقدمتهم القدوة الكبرى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الإفاضة هو الرجوع إلى مزدلفة، يعني يكون الرجوع إلى مزدلفة من عرفة. المهم كانت هذه عادة قريش، فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك اليوم، في ذلك اليوم يوم أن وقف بعرفة، واستمر الأمر على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهت عادة قريش والحمد لله. قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال: وصية النبي بالوقوف بعرفة لأنه من إرث إبراهيم.
في 30 من شهر جمادى الآخرة لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.